بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض المسائل التي مرت معنا بالأمس؟ نعم، ارفع صوتك. الاقتصار على مبيت ليلتين بمنى، ما حكم هذا؟ ما حكمه؟ واجب؟ كيف يقتصر على ليلتين؟ كيف تقول واجب؟ جائز أو غير جائز؟ جائز، لأن الأصل ثلاثة أيام، الأصل ثلاثة أيام. طيب، وذلك لقول الله تعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أحسنت. طيب، من المسائل أيضا عدم إجزاء الرمي بعد ماذا؟ بعد أيام التشريع، يعني تأخير الرمي جائز أو غير جائز؟ غير جائز. أحسنت. لماذا؟ لماذا هو غير جائز؟ لأن وقت رمي الجمار في أيام منى مؤقت، فإذا خرج عن وقته لم يجزئ. أحسنت. طيب، ومن المسائل أيضا، نعم، من تعجل في يومين لزمه الخروج منها قبل غروب شمس الليلة الثالثة من ليالي منى. أحسن. لماذا يلزمه؟ واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، فأطلق هنا اليوم والمراد به النهار دون الليل. طيب، وماذا عن المسائل الأخرى؟ تفضل. أن أهل مكة يدخلون في التعجيل لأن اللفظ عام. نعم. وأيضا جواز التوكيل في حق المريض أو المعذور. نعم. ذكرنا أن للمعذور في الرمي ثلاث حالات، للمعذور في الرمي ثلاث حالات. عمار، أولا ألا يبيت بمنى، الدليل نعم في قصة العباس حين استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أن يرمي عن يومين في يوم واحد. طيب، وذلك لحديث أحسنت في حديث عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة. والحالة الثالثة الرمي بالليل. نعم، هذه ثلاث حالات للمعذور، ثلاث حالات للمعذور. طيب، ومن المسائل عندك يا أبو عبد الرحمن ذكر. طيب تفضل. ماذا؟ وجوب الحفاظ على الصلوات الخمس جماعة، وهل تكون قصرا أو إتماما؟ بمنى تكون قصرا، متأكد؟ طيب تكون قصرا. وجمعا؟ وجمعا قصرا لا جمعا، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يصلي كل صلاة في وقتها عليه الصلاة والسلام ويقصرها، يقصر الصلاة ويصليها في وقتها. ليس في منى جمع. الجمع بمنطقتين، ما هما؟ عرفة ومزدلفة. أحسنت. أما في منى فلا جمع، إنما القصر. طيب ذكرنا أيضا مسائل، ما بقي عندك؟ استحباب النزول بالمحصب، وأين المحصب هذا؟ أتعرفه؟ طيب أين هو يا عبد الله؟ في مكة هناك. أين؟ بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب. طيب ولماذا سمي بهذا؟ لماذا؟ لكثرة الحصباء فيه. طيب ويسمى أيضا باسم آخر يا أبا أسامة، بالأبطح، لكثرة الحص البطحاء، وهي الحصى الصغيرة فيه. ماذا يستحب في هذا المكان؟ ماذا يستحب في هذا المكان؟ محمد، قبل ذلك، قبل ما تعجل بالانصراف، استحب بعض الأعمال. نعم، النزول فيه، وماذا يعمل فيه؟ يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ينام نومة لا يلزمه أن يستغرق كل الليل، كل تلك الليلة لا يلزمه، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رقد رقدة بالمحصب ثم انصرف إلى البيت. طيب لو أن شخصا ترك هذا المكان أو لم يقدر على ذلك، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء بالإجماع. لماذا النزول في هذا المكان؟ لماذا النزول في هذا المكان؟ اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب شكرا، شكرا لله على نعمة إظهار الدين، نعمة إظهار الدين وإتمام النعمة على المسلمين وإعلاء كلمة الله تعالى. طيب من أعمال ما بعد أيام الرمي عندك يا أبا عبد الله؟ النزول بمكة، يعني الذهاب إلى مكة والإقامة بها، القيام بالواجبات من صلوات وغيرها. أحسنت. وأيضا الإكثار من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار. ذكرنا طواف الوداع، طواف الوداع ما حكمه؟ ما حكمه يا أمجد؟ واجب. والدليل؟ طيب لا ينفرن أو أمر. أحسنت. وعلى من يجب طواف الوداع؟ على من يجب عندك؟ على كل حاج رجلا كان أو امرأة، ويستثنى من ذلك المرأة الحائض فليس عليها هذا الطواف. والثاني من نوى الإقامة بمكة، من نوى الإقامة بمكة. طيب فلا وداع عليه. هل يلزم من خرج من مكة أن يرجع للطواف؟ يلزمه؟ نعم، إذا كان يستطيع ذلك يلزمه، وإذا لم يستطع ذلك نعم فعليه بالاستغفار. طيب لو أن شخصا انشغل بشيء فطالت مدته بمكة، هل يلزمه أن يعيد طواف الوداع؟ يلزمه ذلك، لأنه لابد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر العهد هو الطواف بالبيت. طيب هناك أيضا بعض الأحكام المتعلقة بطواف الوداع. سيأتي إن شاء الله. هناك بعض الأحكام نكمل ما بقي من أحكام ومسائل لطواف الوداع. من هذه المسائل أن طواف الوداع على كل خارج من مكة، سواء كان قريبا من مكة أو بعيدا عنها، وذلك لعموم حديث عبد الله بن عباس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون آخر العهد بالبيت لمن عزم على الرحيل، على الخروج من مكة. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يشمل من كان خارج مكة ولو بينه وبين مكة أمتار يسيرة، بينه وبين مكة أمتار يسيرة. كيف؟ سيأتي. الآن على كل خارج من حدود الحرم من مكة ولو كان قريبا، لو كان قريبا حتى من حدود الحرم فإن طواف الوداع يجب عليه، يلزمه. فالقريب من مكة والبعيد عنها في الحكم سواء، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وذلك لأن الخارج من مكة يعد مفارقا للبيت، يعد مفارقا للبيت. من المسائل أيضا معرفة وقت طواف الوداع. طواف الوداع يبدأ من نهاية أعمال الحج، ففي نهاية أعمال الحج إذا انتهى من أعمال الحج وجب عليه أو بدأ وقت طواف الوداع، فإن لم يبقى سينصرف عقب أعمال الحج عقب أيام منى، يلزمه في ذلك الحين، وإن أخر جاز له تأخيره ما دام باقيا. فالشاهد أن بداية طواف الوداع يكون من نهاية أعمال الحج. من أراد أن يطوف طواف الوداع فلا بد أن ينتهي من أعمال ماذا؟ من أعمال الحج، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد طاف النبي عليه الصلاة والسلام طواف الوداع في صبيحة اليوم الرابع عشر بعد نهاية أعمال الحج، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وينتهي وقته بزمن خروجه من مكة كما هو معلوم. ومن المسائل أيضا جواز دخول طواف الوداع في طواف الإفاضة، يجوز أن يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة. فلو أن حاجا أخر الطواف، طواف الإفاضة الذي وجب عليه يوم النحر، أخره إلى آخر أيام التشريق بل إلى انصرافه من مكة، أخره ثم طاف طواف الإفاضة عند وداعه، فهل يكفيه عن طواف الوداع أم يلزمه أن يأتي بطواف الوداع؟ نعم، اختصرت، طيب أحسنت. الجواب: هناك حالات، حالات جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع في النية وعدم جمعه، جمع النية فيهما. الحالة الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فقط، شخص أخر إلى وقت وداعه أخر طواف الإفاضة، ثم إنه نوى أن يطوف طواف الإفاضة فقط وليس طواف الوداع. لاحظ النية الآن، نوى أن يطوف طواف الإفاضة فقط ولم ينوي طواف الوداع، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الأكثرين أنه يجزئه عن طواف الوداع كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد. فلو أن شخصا دخل المسجد في وقت فريضة والناس يصلون فريضة، عليه ركعتان تحية المسجد، لكن بوجود هذه الفريضة سقط ذلك الواجب عنه ودخل معه. إذن صلاة الفريضة أجزأت عن تحية المسجد الواجبة. طيب، وهنا طواف الإفاضة الذي هو ركن أجزأ عن طواف الوداع الواجب، فهمتم هذا؟ هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وذلك لأن الشخص قد أمر أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل هذا، أمر الحاج أن يكون آخر عهده بماذا؟ بالبيت، وهو قد فعل ذلك. علق العلامة العثيمين على هذه الحالة فقال: وهذه أحسن الصور، لأن بعض العلماء قال إذا نواهما جميعا لم يصح. قال: الحالة الثانية أن ينويهما جميعا، ينوي طواف الإفاضة وطواف الوداع ينويهما جميعا، فهذا هل يجزئ عنهما أم لا يجزئ عنهما؟ الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئ عنهما، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا أيضا رجحه العلامة العثيمين. إذن لو أن شخصا نوى طواف الإفاضة وطواف الوداع في نية واحدة يقول لهما معا، أجزأه ذلك. الحالة الثالثة أن ينوي طواف الوداع فقط، يقول أنا قصدت بطوافي هذا للوداع، أنا لم أنوي طواف الإفاضة. قال له شخص: طفت طواف الإفاضة؟ قال: لا. قال: وهذا؟ قال: هذا الوداع، أنا نويت طواف الوداع. فهل يجزئه طواف الوداع عن طواف الإفاضة؟ في المسألة قولان، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئه، وهو مذهب الحنابلة وهو الصحيح واختاره العلامة العثيمين. ولكن لا يجزئ من؟ لا يجزئ طواف الإفاضة، وهل يجزئ طواف الوداع؟ أولا نقول لا يجزئ عن طواف الإفاضة. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، والركن أعلى من الواجب، فلا يجزئ الأدنى عن الأعلى، لا يجزئ الأدنى عن الأعلى، هذا شيء. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، فبما أنه لم ينوي طواف الإفاضة لم يجزئه ذلك الطواف عن طواف الإفاضة، فهمتم هذا؟ طيب، بقي هل يجزئه عن طواف الوداع نفسه هو طاف طواف الوداع ونوى الوداع فقط، فهل يجزئه هذا الطواف عن طواف الوداع نفسه؟ الصحيح أنه لا يجزئه. لماذا؟ لأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسك، بعد إتمام النسك، والنسك لم يتم، بقي عليه ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة. فمعنى أن طواف الوداع لم يتم له، لم يتم له. واختار هذا أيضا العلامة العثيمين، وهو من أجاد التفريق في هذه الحالات. طيب، من مسائل طواف الوداع ألا رمل فيه ولا الطباع، لا رمل فيه، والرمل معروف، هذا ليس في طواف الوداع رمل، سعي ليس فيه تقارب الخطى في السرعة والمشي، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولم يثبت عنه وعن أصحابه إلا في طواف القدوم، في طواف القدوم فقط، وكذلك للطباع، وكذلك للطباع. ومن مسائله أيضا أن عقبه تشرع الركعتان، وقد مر التفصيل في ذكر أحكام الركعتين بعد الطواف، بعد كل سبع، سبعة أشواط، إيش؟ ركعتان، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومن ذلك أيضا طيب، من المسائل أيضا ذكرنا أنه تشرع فيه الركعتان، تشرع الركعتان عقب طواف الوداع، الركعتان بما ذكر من تفصيل سابق في طواف القدوم، وماذا يقرأ فيهما، وأين يكون مكانهما إلى آخره. ومن المسائل أيضا أن طواف الوداع ليس بواجب على المعتمر، وليس بمستحب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فطواف الوداع يشرع في حق الحاج، في حق الحاج، وكثير من أهل العلم يذكر أنه جائز لأنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم. فهناك من أهل العلم من رخص في ذلك أو استحب ذلك لأنه داخل في العموم وأما حديث من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت، هذا لم يثبت، لم يصح، فيه علل كثيرة. ولكن العموم حاصل، والهدي النبوي في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك في حجة الوداع، مع أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر عدة مرات ولم يذكر عنه طواف الوداع لعمرته. ولما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عقب حجة الوداع كان ذلك مناسبا للحج. تلك هي مسائل متعلقة بطواف الوداع. وبقي هنا باب من أبواب الحج يذكره أهل العلم تعليقا على ما يحصل لبعض الحجاج أو المعتمرين، ألا وهو الفوات والإحصار. فما هو الفوات وما هو الإحصار وما أحكام كل منهما؟ الفوات لغة مصدر فات يفوت، فوتا وفواتا، ومعناه أن يسبق فلا يدرك، يقال فاتني الشيء أي سبقني فلم أدركه. إذن فالفوات سبق لا يدرك. وما المراد به؟ المراد به هنا في أحكام الحج ما يفوت به الحج، كمن يفوته الوقوف بعرفة، هو عزم على الحج وتجهز أسرع، ذهب وقت الوقوف، ذهب زمن الوقوف بعرفة، فهنا يقال هذا فوات، لأنه فاته، الوقوف بعرفة. وقد علمنا أن زمن الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة، آخر الليل أو آخر النهار، إيش؟ إلى، طيب، إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر. فإذا طلع الفجر من ليلة يوم النحر، طلع الفجر ليوم النحر، فقد فات الوقوف، ومن ثم فات الحج، هذا يسمى فواتا، شخص أحرم متجهز لكنه لم يدرك، فاته قبل أن يدرك الوقوف بعرفة، ماذا عليه إذا فاته الحج؟ ماذا عليه إذا فاته الحج؟ عندكم ماذا عليه يا مقيت؟ عليه السنة الثانية إن شاء الله، الله يعينه. طيب انتهى الأمر خلاص، وقفتم عمله. طيب وأنت مخالف؟ إن كان عنده هدي ينحر هديه، وإن كان عنده شعر يحلق شعره. متأكد؟ طيب إلى الآن ما جئتم لبحل، ابحثوا له عن حل. عندك أحسنت. الذي عليه أن يتحلل بالعمرة بدل ما كانت إحرام حج، قال ننزل إلى العمرة. فات الحج الآن عمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، يتحلل بماذا؟ بعمرة، يؤدي عمرة، وذلك لأنه يجوز تحويل النية من حج إلى عمرة كما حصل لبعض الصحابة، وقد صح هذا عن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد كان الصحابة يفتون بذلك، أن من فاته أحرم وتهيأ للحج ثم فاته ولم يدرك ينزل أو يتحلل بعمرة فيأتي بطواف وسعي وحلق أو تقصير. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، لكن بقي هل يلزمه القضاء من قابل؟ ثانيا هل يلزمه هدي؟ ثالثا هل يلزمه أن يبقى في إحرامه ليحج من قابل؟ هذه ثلاث مسائل ترد على هذا الشخص الذي فاته الوقوف بعرفة وقد تهيأ للحج، انتبهوا لهذه الثلاث المسائل. نذكر المسألة الأولى وهي هل يلزمه القضاء من قابل؟ طيب ذهب بعض السلف إلى أن القضاء واجب عليه، واجب عليه، وذلك لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، أبد. والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لأنه فعل ما يقدر عليه، والذي قدر عليه هو أنه نقلها من نية الحج إلى نية العمرة ويكون قد أتمها كما أمر الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. نعم لقد أتم عمرة، أتم عمرة، وذلك لجواز الانتقال من نية الحج إلى نية العمرة. هذه المسألة الأولى. الثانية هل يلزمه هدي الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للجمهور أنه لا يلزمه هدي لعدم ورود دليل يوجب عليه الهدي. قد يقول قائل: ألم يقل الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي؟ يقال: هذا ليس بمحصر، ليس بمحصر، ولكنه فائت. فإذا لا يلزمه، ومن قال يلزم يقال: أين الدليل؟ أما المسألة الثالثة، هل يبقى على إحرامه ليحج من قابل؟ بعض الفقهاء قال: إذن يلزمه أن يبقى على إحرامه وينتظر حتى يأتي العام القابل ويحج. لكن الصحيح، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، أنه ليس له أن يبقى على إحرامه، لما في أولا لعدم ورود الدليل الذي يوجب عليه أن يبقى في إحرامه، فهو قد تحلل، اعتمر، أدى العمرة وتحلل. ثانيا لوجود المشقة عليه في ذلك، فالمشقة حاصلة لمن يبقى على إحرامه، حاصلة ولا شك. والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والمشقة ظاهرة على هذا الذي يقول عنه بعض الفقهاء بأنه يبقى على إحرامه ليحج من قابل. تلك هي أحكام الفوات. أحكام الفوات ما هي؟ ما هو الفوات؟ أحسنت، إذا فات بمعنى سبق فلم يدرك، أحسنت. وما المراد بالفوات في الحج؟ شيء. طيب ما هو الركن على وجه الخصوص؟ الوقوف بعرفة، أحسنت، فاته الوقوف بعرفة. طيب ما الذي عليه؟ أحرم وتجهز وكذا ومشى خطوة خطوة، وصل والناس قد انتهوا من زمن الوقوف بعرفة، ماذا عليه؟ يتحلل بعمرة، طواف، سعي، حلق أو تقصير. طيب يلزمه هدي؟ يحج من قابل يلزمه؟ طيب لو قال: أنا أريد أحج من قابل، لا مانع من ذلك، يحج، لكن هل هو واجب عليه فرض؟ ليس بواجب. وهل يبقى في إحرامه؟ لا. لماذا؟ واحد، ولوجود المشقة، أحسنت. أنت حاضر لا مسافر. طيب تفضل. هذا شيء يجب عليه بوجوب حجة الإسلام. يجب عليه بوجوب حجة الإسلام، يعني أن حجة الإسلام هي أصلها إيش؟ أصلها ماذا؟ واجبة. هي واجبة، فإذا يجب عليه ليس لكونه فاته فقط، ولكن لأن عليه حجة الإسلام، لأن عليه حجة الإسلام. طيب يا إخوان، الإحصار، ما هو الإحصار؟ ما هو؟ هو أن يحصر الشخص. نعم، أحسن. طيب، الإحصار معناه في اللغة المنع، مأخوذ من حصره إذا منع، وذلك أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام شيء، يمنعه من إتمام شيء. والإحصار هنا في الحج معناه منع المحرم من إتمام النسك، منع المحرم من إتمام النسك، أن يمنع المحرم من إتمام نسكه، يعرض له عارض، يمنعه مانع، يأتي عائق فيحول بينه وبين إتمام ذلك النسك. هذا الإحصار الأصل فيه آية في كتاب الله عز وجل، الأصل في الإحصار آية صريحة في ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا الإحصار على نوعين، الإحصار على نوعين. النوع الأول الإحصار العام، وذلك في حق الحجاج كلهم، يحصل هناك ما يمنعهم من الحج، أو جماعة كبيرة، هذا يسمى حصرا عاما، وذلك مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأصحابه، حيث إنهم حصروا ومنعوا عن الوصول إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك. النوع الثاني هو الحصر الخاص، الإحصار الخاص، وذلك في حق شخص واحد، مثل أن يؤخذ أثناء طريقه فيحبس بغير حق، أو يأخذه اللصوص أو غير ذلك، بحيث يحال بينه وبين إتمام النسك، وكان قد دخل فيه. أما الذي حبس بحق عليه يمكنه الخروج منه بأداء ذلك الحق، هذا لا يجوز له التحلل، أن يتحلل، لأنه لا عذر له في ذلك الحبس. شخص يحبس بحق عليه، أدرك وهو متلبس بماذا؟ بالإحرام، قد أحرم لكن عليه حق، فأخذ بسبب منع من مواصلة السير وإتمام المناسك بسبب ذلك الحق، ويمكنه أن يؤدي ذلك الحق، فهنا يسأل، إذا سأل فقال: هل لي أن أتحلل؟ يقال: لا، ليس لك أن تتحلل ولكن وجب عليك أداء ذلك الحق ثم المضي في هذه العبادة وإتمام الحج أو العمرة، لقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فأمر الله عز وجل بالإتمام. هذا إذا كان يقدر على أداء الحق. أما إذا كان معسرا عاجزا عن الأداء، عن أداء ذلك الحق، ثم إنه منع من إتمام النسك، فهذا يقال له أن يتحلل، له أن يتحلل، وعليه ما ذكر الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا الإحصار قد يكون في الحج وقد يكون في العمرة. فإذا أحصر الحاج فهل له أن يتحلل من ذلك أم ليس له أن يتحلل؟ الجواب: له أن يتحلل بإجماع أهل العلم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار قد يكون في الحج وقد يكون في العمرة. فإذا أحصر في الحج فهل له أن يتحلل؟ الجواب: نعم، بإجماع أهل العلم له أن يتحلل ولو كان حجا، للآية السابقة. وقد يكون في العمرة، وهل للمعتمر إذا منع وأحصر عن الوصول إلى البيت وإتمام النسك أن يتحلل؟ الجواب: نعم، على قول الجمهور من أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أحصروا في الحديبية، أحصروا في الحديبية، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه من المعتمرين أن يتحللوا، فأمرهم بحلق رؤوسهم، فحلقوا رؤوسهم ونحروا هديهم، والآية نزلت فيهم. هذا هو الصحيح، أن الإحصار أيضا يكون في العمرة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.